بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير، تفسير نفطويه رحمه الله تعالى. نعم، قد وصلنا إلى سورة المزمل.
ومن سورة المزمل قال نفطويه رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ناشئة الليل كل ساعة قامها قائم من الليل فهي ناشئة، ذكره القاضي عياض في المشارق.
نعم، كل ساعة قامها قائم من الليل فهي ناشئة، في قول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقيل إنما هي القيام بعد نوم، إنما هي قيام بعد نوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. الآيات. قال: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل. والتزمل هو التغطي في الليل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمر الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، قد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقوله نصفه بدل من الليل، قم الليل بدل منه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، هذا معنى الترتيل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، قالت عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، إلى أن قال: وقوله إن وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: النشأ قام بالحبشة. وقال عمر بن عباس بن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد: يقال نشأ إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلس وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، أشد وطئا وأقوى مقيلة، مواطأة بين القلب واللسان، يعني في التدبر والتعقل والتفاهم، وأجمع على التلاوة، أجمع القلب يعني على التلاوة. ولهذا قال: هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفاهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. نعم.
ومن سورة المدثر وقال نفطويه في قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي نساءك. قال الماوردي في تفسيره:
نعم، قال نساءك. وقال نفطويه في قوله تعالى: وثيابك فطهر، قال نساءك. سبحان الله، هذه اللفظة معطاء سبحان الله. الثياب مر معنا في تفسير ابن عبد الوهاب وثيابك طاهر يعني طاهر أعمالك من الشرك. وهو سبحان الله من المعاني الثياب يعني طاهر العمل، لأن الثياب سمي ثيابا لأنه يثوب الإنسان وكذا كلما خلعه وثاب إليه، وكذلك العمل فإنه يرجع إليك ويعود إليك. وهنا قال وثيابك فطهر، فقال ثيابك نسائك. طيب هل فسر ذلك أحد من السلف؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وثيابك فطهر، قال الأجلح الكنزي عن عكرمة ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا غدرة. وثيابك فطهر لا تلبسها على معصية ولا غدرة، يعني لا تكون صاحب معاصي ولا غدارا. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلم الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، يعني ما لبست ثوب فاجر، ولا من غدرة أتقنع. فيقول ابن عباس لا تلبسها على معصية وثيابك فطاهر، طهر الثياب بألا تلبس هذا الثياب على ماذا؟ على معصية ولا على غدرة، فتكون هذه الثياب على رجل عاص، على رجل غادر، على رجل فاجر. طهر ثيابك فلا تلبس هذه الثياب إلا وأنت مطيع لله سبحانه وتعالى. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطاهر، قال في كلام العرب نق الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب، وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وقال الثوري عن رجل عن عطاء بن عباس هذه الآية وثيابك فطاهر، قال من الإثم، وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد وثيابك فطاهر، قال نفسك ليس ثيابه، يعني طاهر نفسك ليس ثيابه، وفي رواية عنه وثيابك فطاهر عملك فأصلح. في رواية عن مجاهد وثيابك فطاهر عملك فأصلح، يعني أصلح عملك، وهو الذي قصد ابن عبد الوهاب لما قال طهر أعمالك من الشرك، لأن هذا أعظم شيء تصلح به عملك أن تنقيه من الشرك. وكذا قال أبو رزين، وقال في رواية أخرى وثيابك فطاهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة وثيابك فطاهر أي طهيرة من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب. طيب إحنا عندنا مثل في العامية، حد يذكره؟ ذيل نجس. نعم ذيل نجس، فيقال ذيله نجس. نعم، فقال إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية. قال الشاعر على معصية إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطاهر أي لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك وطير أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه طهارة القلب. كما قال امرؤ بن القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. وقال سعيد بن جبير وثيابك فطاهر وقلبك ونيتك فطاهر. وقال محمد بن كعب القاضي والحسن البصري وخلقك فحس. ألا كل هذا في وثيابك فظاهر، لأن منه من ركز على معنى لغوي ومن ركز على معنى شرعي، والأمر كله يعود إلى ماذا؟ يعني شملت الطهارة هنا وثيابك فظاهر، شملت الطهارة الحسية والطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. الطهارة الحسية الطهارة المعنوية، من المعاصي جائز هذا، أصلح أعمالك جائز هذا، تطهر بالماء من النجاسة إذا أصابت ثوبك جائز هذا، طهر قلبك جائز هذا، كل هذا يدخل فيه. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، وليس فقط طهر الثياب بالماء إذا أصابتها نجاسة كما هو مشهور ومعلوم وسهل، وثيابك فطهر يعني طهر الثياب، لكن هذا المعنى هو معنى أشمل. نعم، ولعل السياق يرجح ويجعل الأقرب ما كان خارج تطهير الثياب بالماء، لأن الله قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر عن الشرك، وربك فكبر يعني عظيم التوحيد، وثيابك فطهر والرجز فهجر، الرجز الأصنام اللي يناسب هنا ثيابك فطاهر أي طهر أعمالك من الشرك، هذا الأقرب، أو أصلح عملك هذا الأقرب. ليه؟ لأن السياق يقتضيه، وإدخال طهارة الثياب في وسط هذه الآيات وإن كان المعنى في نفسه صحيحا إلا أنه بعيد، من أبعد من كونه يراد بها الشرك، طاهر أعمالك من الشرك أو طاهر أعمالك من المعاصي أو غير ذلك. نعم.
ومن سورة القيامة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة.
طيب، يبقى بقى تفسير نفرائي وثيابك فطاهر، هذا أخذها من إيه؟ من قول الله عز وجل هن في النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وثيابك فطاهر أي نساءك. فإما أن يعود طهارة النساء هنا إلى ماذا؟ وثيابك فطاهر يعني اختر الزوجة الصالحة، وهذا المراد بالنساء ثيابك فطاهر، فإن المرأة إذا كانت عفيفة فيقال هي طاهرة، ولهذا الله عز وجل أثنى على نساء الجنة لهم في أزواج مطهرة، يبقى وثيابك فطاهر يعني نساءك، فتكون المرأة طاهرة، طهارة الطهارة الحسية إذا ما نزل عليه حيض أو كذا، والطهارة المعنوية. نعم نعم. حتى يا أحمد. نعم نعم. لكن ذكر نسائك، ذكر عن إيه؟ هو ذكر قال عبد عرف. اي نعم. ها نعم.
في غطيب
مصاد القيامة
جاء بالمبحث من أوله.
نعم، خاصة يعني معناه هو نفس اللي احنا قرأناه. نعم.
ومن سورة القيامة
تفسير مهم يا إخواني، علم التفسير مهم جدا سبحان الله، ويعني الإمام بكلام السلف في التفسير مهم مهم. نعم.
ومن سورة القيامة
لأن الإنسان كلما عرف تفسير الآية وعرف معناها ازداد إيمانه بها وازداد عمله بها وازداد تلذذه بقراءتها وتلاوتها. لأن الإنسان إذا قرأ ما يفهم وما يعلم يزداد إيمانه ويزداد تلذذه وتدبره، ونحن مأمرون أن نتدبر القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن؟ فالإنسان يتدبر القرآن، وتدبر القرآن إنما يكون بمعرفة المعنى، إذ كيف تتدبر ما لم تفهم معناه؟ نعم 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 وثيابك فقصر. نعم.
ومن سورة القيامة في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ذكر أبو جعفر النحاس تأويل أهل السنة بأنه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، ثم ذكر قول المعتزلة وغيرهم من المخالفين بأن تأويله منتظرة ثواب ربها، ثم دفعه بقوله
لأنهم ينفون، معتزل ينفون النظر الحقيقي بالعينين إلى الرب سبحانه وتعالى، فعندهم أن الله عز وجل لا يرى. والأشاعر مثلهم أن كانت العبارة تختلف، يقولون يرى لكن إلى غير جهة، والذي يرى إلى غير جهة لا يرى أصلا إذا كان يرى وإلى غير جهة، إذن هذا لا يرى عدا ذلك النفي الرؤية. ولهذا فهؤلاء الأشاعرة مخنفة أو مخانيث المعتزلة. نعم.
ثم دفعه بقوله: قول من يقول معناه منتظرة فخطأ، سمعت علي بن سليمان الأخفش يقول نظرت إليه بمعنى انتظرته، وإنما يقال نظرته، وهو قول إبراهيم بن عرفة.
نظرت إليه بمعنى انتظرته، وإنما يقال نظرته. نعم.
وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة يريد نفطوي وغيره ممن يوثق بعلمه.
نعم، هذا أبو جعفر النحاس يقول هذا، يقول ممن يوثق بعلمه، هذه تزكية لنفطويه رحمه الله. نعم. والنظر إذا عدي بإله وأضيف إلى الوجه فهو نظر العين. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه هذا الوجه، يومئذ ناظر النظر الوجه، إلى ربها ناظرة، إلى، فالنظر إذا عدي بإله فهو النظر بالعين، إلى ربها ناظرة. فإذا هنا تعدية النظر بإله وإضافته إلى الوجه لا يكون إلا بنظر العين، نظر إلى، نظر إلى، فمعناه أنه نظر بالعين. أما الانتظار فهو لا يتعدى بحرف، كقول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس. فالنظر إذا عدي بإلى فهو معناه النظر بالعينين، وإذا عدي بفي فمعنى الاعتبار والتأمل، قل سيروا في الأرض فانظروا، وإذا تعدى بنفسه فإنه يعني الانتظار، يعني الانتظار. إذن عندنا في اللغة نظر بمعنى نظر العينين، ونظر بمعنى الانتظار، ونظر بمعنى الاعتبار. فإن تعدى بإلى فهو نظر العين العينين، وإن تعدى بفي فمعناه الاعتبار، وإن لم يتعدى بحرف وإنما تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. فكيف إذا أضيف إلى الوجه؟ وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، يمكن أن تكون غير نظر العين العينين. ولو افترضنا أن الأبي معنى الانتظار، فهل هذا لا يكون، فهل هذا يكون دليلا على أن الله عز وجل ما يرى؟ هناك أدلة أخرى غير هذه الآية. الآية من أقوى الأدلة في إثبات منهج أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى في الآخرة بالعينين. ثم عندنا أدلة أخرى كقول الله عز وجل: الذين أحسن الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بأن النظر الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فما حجب الله هؤلاء عن النظر حال السخط إلا والله عز وجل يعطي أهل الإيمان النظر لأنه راض عنهم، وإلا لو كان الجميع محجوبين إذن ما الذي عقب به أهل الكفر؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب عقبوا بإيه إذا كان كلهم كل المحجوب؟ فما نوع العقوبة؟ فما حجب هؤلاء حال سخط إلا لأنه يعطي هؤلاء حال رضا. ثم جاءت السنة فبينت بما لا إشكال فيه في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح. هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا دليل واضح في النظر إلى رؤية الله عز وجل، كذلك كما جاء عند مسلم يا أهل الجنة فيخرجون إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من نظر وجه الله الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة واضحة، وقد خالف في ذلك أهل البدع، فما منهم يثبت أحد يثبت النظر إلى وجه الله عز وجل حقيقة. أما في الدنيا فإن أحدا لن يرى ربه عز وجل، خلاف الغلاة الصوفية يقولون بأن الله يرى في الدنيا. وأما هل النبي رأى ربه أم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا كما سئل هو أيضا فأجاب، كما عند مسلم هل رأيت ربك في حديث أبي ذر قال رأيت نورا. وما ورد أن ابن عباس يقول رأى ربه فسر بالرواية الأخرى بفؤاده، ولم يثبت أحد من الصحابة أن النبي رأى ربه بعيني رأسه، لم يثبت هذا. نعم.
ومن سورة الإنسان، وروى نفطويه عن ابن الأعرابي في قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون قال
محلون.
نعم.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون. طيب الولدان هؤلاء مشهور عند الناس إخواني أن الولدان إنما هم من صغار الأطفال المسلمين، فإنهم يكونون خدما يوم القيامة. هذا موجود، ولعل بعض العلم قال بذلك، ولكن الصحيح أن هؤلاء من جنس الحور العين، كالحور العين، أن الله عز وجل يخلقه في الجنة للنعيم كالحور العين. وإلا فكل أهل الجنة أهل الإيمان يدخلون الجنة على سن واحد، الصغير يصبح 33 والكبير يعود إلى 33، كل على سن واحدة. فهؤلاء الصبي الصغار الأطفال حال دخولهم الجنة يدخلون ماذا؟ يدخلون على سن واحد، فالجنة على سن واحد. إنما الولدان هؤلاء الذين ينشئهم الله عز وجل كما ينشئ سبحانه وتعالى الحور العين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ويطوف، وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال أن يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة، من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها، حالة واحدة مخلدون، يعني حالة واحدة مخلدون عليها لا تغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسر بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك، لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقول إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباح وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. يا الله، دول خدم يا أخوان، كيف بالمخدوم، كيف بالمخدوم. انشطوا يا أخوان، فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذه الجنة والله يا أخواني تحرك القلوب، ولهذا كان النبي يحرك القلوب بها. النبي ما كان عنده وعود صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بيت ولا مركب ولا مال، من يقتل اليوم فله الجنة. قال عمير بن حمام: أبين وبين أن أقتل أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد، زمن بعيد آكل التمرات، زمن بعيد. وألقى التمرات وأقبل فقاتل فقتل. لهذا احنا بنعجب ونحن نحكي عن الصحابة كيف باعوا كل شيء من أجل الجنة، لأننا نتعلق بالدنيا. أما من كان قبل متعلقا بالجنة فعلا فما الإشكال عند أن يعطي بستانا فيه عشرات النخيل أو مئات بنخلة في الجنة؟ احنا بنعجب كيف هذا أبو الدحداح خروجي من هذا البستان ويبيع البستان كل أخواني بنخلة، كيف هذا يبيع بستانا بنخلة؟ ما هو صعب فعلا تبيع بستان بنخلة. واحد عنده يا أخواني بستان، حديقة كبيرة، أرض واسعة فيها من النخل ما فيها من المئات وكذا، ويعطيها بنخلة واحدة، إيه نعم لا إشكال بعنقود واحد، لكنه في الجنة، لكنه في الجنة، في الجنة. هذه ناقة مخطومة، أبشر بسبعمائة ناقة في الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أغلى ما تملك تنفقه، كل هذا في تحصيل الجنة. فالجنة عظيمة. إذا كان هذا شأن الولدان، انتقل من الولدان إلى الحور، المرأة من الحور العين لو خرجت على الدنيا في الدنيا لا غلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، ولا ملأت رائحتها الأرض طيبا، المرأة الواحدة. يعني كلنا كل أهل الأرض يشمون رائحة، ما رائحة هذه رائحة امرأة. كيف ولك من الحور العين على قدر عملك؟ إن للمؤمن في الجنة خيمة من ضرة واحدة 60 ميلا في السماء، لو فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساعه زوجات. كل هذا لي يا أخوان من أجل ماذا؟ الطاعة. طب الطاعة فيها إشكالية، يعني الطاعة دي فيها إشكالية. إحنا صلينا الآن الحمد لله، انشرحت صدورنا وهدأت نفوسنا ورأينا أطيب الناس في الحي وهكذا، على الصلاة نصوم الآن صحة وعافية ولا إشكال. غيرنا ممكن يصوم أياما على الكلوكوز، عافانا الله نصوم الآن الحمد لله، ما الإشكال؟ الآن الناس تنفق أموالها لعمل برامج تخسيس صيام، برنامج الصيام 16 ساعة، وناس تفضل طول عمرها صايمة 16 ساعة من أجل الرشاق، من أجل الرشاق تصوم 16 ساعة، يعني إيه الإشكال؟ إذن الصيام صحة، زكاة كم؟ ربع العشر. طب لو كان العشر يبقى كثير يا أخوان، لو الله رزقني 100,000 فأخرجت 10,000، العشر مو بكثير، كيف هو ربع العشر؟ هذه الزكاة. نعم، ولكن الناس في غفلة سبحان الله. قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 1,000 خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. وإذا رأيت محمد ثم، أي هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور، رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا. نعم، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليه، آخر رجل سيدخل الجنة، آخر رجل، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مثل الدنيا وعشرة أمثالها، آخر آخر، فكيف بالذين يدخلون الجنة على صورة القمر؟ أول زمرة، آخر الدنيا 10 مرات، وهذا من باب التقريب، يعني ما تفكرش إن ده حقيقي فعلا الدنيا 10 مرات، لا 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 لا، ولا الدنيا 1000 مرة، هذا من باب تقريب. ولا ما في شيء في الجنة، أدنى 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 شيء في الجنة لا تساوي الدنيا وما فيها، ولهذا كل شيء في الجنة خير من الدنيا، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقد قدمنا في حديث مروي من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في مكه مسيرة 2000 سنة، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. الله أكبر. ما الإيه يا أخوان؟ ما الإيه؟ والدنيا إيه؟ وظيفة إيه؟ تعليم إيه؟ اللي تقدم كل هذا على دينك، تسرق 10 جنيهات ولا 20 جنيه وكذا، تتاجر في الدخان مهما يقال لك حرام، لكنك تنظر إلى الجنيهات التي لا تساوي شيئا من مكسب من الدخان، تغش في تجارتك أو تزني، أو أنت شاب على محمولك من النساء وهاتفك من النساء، ما تعيش مع كل مع المرأة منهن كل ليلة أو كذا أو كذا معاكسات، وهذه حياة، هذه يكفي يا أخي أنك جبان جبان، المحمول تأخذه في ركن، ولا تروح عندك على السطح، ولا ها ما أحد ينظرك، ولو دخل واحد على طول يا جبان يا جبان، ما تراقب الله، تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، هذه سعادة، هذه سعادة. سبحان الله. أو الذي يسرق يختلس ويفضح يفضح على رؤوس الأشهاد، سبحان الله. المعاصي والله يا أخواني تعاسى في الدنيا قبل عقوبتها في الآخرة. اعطيني معاصي كده، واحد قاعد أمام القهوة يشرب الشيشة وكذا و... ها هذه إيه؟ يكح يكاد يموت من الكحة، ثم ماذا؟ أنا لو عرفت أن ابني يمشي معه، أنت ما لقيتش للرجل هذا، كل واحد ينتقصه، كل واحد يحتقره، ولو جاء بقى تزوج ابنتك، لا 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 ما عندناش يا ابني، الله الله يصلح حالك، روح بعيد عننا. أبواب مغلقة، ولو أنك أتيت بي عاملا في محلك لا تأمنه، لن تأمنه، ليش الدخان ده يسرق؟ إيه المانع يعني؟ لا 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 لا، بيخاف الله، ما يسرقش أبدا. طب ما يخاف الله في الدخان، ولا بيخاف الله بس في الله؟ المبادئ لا تتجزأ، المبادئ لا تتجزأ، واللي بيخاف الله فلا يسرق، يخاف الله ألا يزني، يخاف الله ألا يأكل ربا، يخاف الله ألا يغتاب، هو منسوب ينزل مع بعضه ويرتقي مع بعض، الإيمان يعلو، ولا ده الواحد الشاب تلاقي يستقام، يعني أول ما يستقيم الشاب تمام، أول ما تلاقي منسوب كله عيلة بقى، ها تلاقي في الصف الأول أبوه بقى بدأ يقبل إيده، ما كانش بيحصل الكلام ده، بدأ الثياب يتأثر، بدأ اللحية إيه تطول، ما عادش غناء، الرفقة غيرها، كلها المنسوب عيلة مع بعض، منسوب إيه عيلة مع بعض، الواد بعد ما كان بيتكلم مش عارف بيقول لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد صلاة الظهر بإذن الله، ألا تغير المنطق، تغير الشكل كده، حتى نور شكل، اختلف بعد ما كان كذا، بدأ الشكل يختلف ويتغير والتعامل تغير، هذا هو. لكن تعال إلى الشاب، أنت بتشوف راسه كده لابس شعر على راسه، لابس شعر شعر عامله على راسه كده، المسألة مش راسه، راسه هات جيبه، هتلاقي علبة السجاير، افتح التسجيل على الغناء، ارجع البيت أمه بتشتكي، شوف مادياته بيسرق او بياخذ من وراء ابيه ومن وراء امه، لو ضاع جنينة بيت يقول لك ما اخدوش الا فلان، لكن الابن الصالح حتى لو بطرده من البيت وضع حاجة البيت لا يمكن يشك فيه، مستحيل. هو ود ماشي لوحده بس ما يسرقش، لا يسرق، يأمنه، وهكذا. فهو منسوب يعلو وينزل يا اخوان. اذا خاف الانسان ربه على المنسوب. ليه؟ لان اذا خاف، والخوف عمل قلبي اثر على الجوارح، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. ولذا احنا ليه بنقول الزوجه لما يكتشف الزوج ان الزوجه بتكلم حد، ما فيش حاجه اسمها اول مره واخر مره. ليه يا اخوان؟ ده منسوب كامل، ده منسوب كامل. الزوجة اللي نظرت دي معناها زوجة وزوجة 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 وزوجة، حاجات كتير جدا. أصل غصب عني، أصل أنا ضعفت مرة، أصل والله ما قابلتوش، أصل والله ما كلمتوش، أنا ما أعرفش، أنا كنت مفكرة أن هو امرأة وطلع عند أبوك. روحي توبي توبة صادقة، الله يجعلك أعبد زمانك، أهل زمانك سبعيد عندي، خلاص ما عادش ينفع. العامل اللي يصرف عندك قرش مشي، وهي اول مره، لا اول مره ولا اخر مره، خلاص ما عاد يصلح. ما يصلح هذا، ما يصلح، مش ما يصلح يعني انتبه، خلاص بس يبعد عني، هذا يبعد عني. زي صاحبك كده قربته في موقف، خلاص خرج لئيما، خرج ناقصا، خرج كذا، يبقى خلاص بقى. وعادي وبتقابل وتضحك معاه كل حاجه، بس معايا ما ينفعش صاحب بقى. ما يصلح صاحبا، ما يصلح صاحب. يصلح ايه؟ يصلح اخويا في الله، السلام عليكم السلام، وتعزمه في فرحك ياكل على السفره وما فيش مشكله، وتدي له عادي، فيش اشكاليه خالص. بس صاحب ما يصلح، امنته على سرك خلاص، ما عاد يصلح. ليه؟ في زي الزجاج، في كسر خلاص، هو الزجاج إذا كسر انتهت المسألة. لكن في جدار تشيل طوبة طوبتين ثلاثة ترجع تصلح عادي، في جدار يصلح، لكن في زجاج ما. فهناك أشياء هي عصب، هي إيه؟ عصب. حتى يثبت الإنسان قد يتغير حاله، قد يتغير حاله فعلا من إلى، لكن هذه تحتاج بقى تجربة، يعني تجربة واختبار وامتحان. نعم. فسبحان الله، فمن تعلق قلبه بالجنة هان عليه كل شيء، هان كل شيء، كل شيء. ماذا عسى يعني أن تنظر إلى مالك ولا إلى دنياك ولا إلى منصب ولا إلى، مع هذا الذي تقرأه اقرأ سورة الإنسان. ولهذا من فضل الله أنك تقرأها كل جمعة في صبح الجمعة. السجدة مع الإنسان منهج تربوي تبدأ به صباحك. لو تدبرت ما في السجدة والإنسان لكفتك لحياتك، فضلا عن أسبوعك حتى يأتي موضعها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. درس تربوي، درس تربوي. ولهذا بقى اللي يقول لك المقصود السجدة فيعمد إلى صورة العلق ليسجد أو يجزئ الصورة، هذا بعيد عن المراد. المراد أن تقرأ الصورتين، وذلك لأن فيما خلق آدم وقد خلق الجنة وفيهما الجنة والنار وكذا، وستقوم يوم الجمعة، فيها التذكير بالنشأة وفيها التذكير بالجنة والنار، فيها التذكير، فهي عبارة عن ماذا يا أخواني؟ صورة سجد الإنسان درس تربوي، محطة تربوية تتعلم منها، فهي كافيتك على الأقل إلى الجمعة التي تليها، ولا تكفيك في حياتك. نعم نعم أيها أحمد. نعم لا، ولا في أطفال المشركين، ولم يثبت أن هذا في أطفال المشركين. ما هم في الجنة وأطفال المشركين كذلك، القول في الجنة قول يقول في الجنة، وقول يقول يمتحنون ثم إلى الجنة، إذا امتحن فإلى الجنة. فلا يكون من هذا يكون منعما. لا بس دي مش دي مسألة غير اللي هي الأطفال اللي مدخل الجنة وكذا أطفال المسلمين في المشركين دي غير، دي مسألة غير. هنتكلم على ولدان المخلدون، هلوم الأطفال أطفال بقى المسلمين أو أطفال المشركين إن قلنا بالامتحان الذين سينجحون أو قلنا بعدم الامتحان أنهم في الجنة، هل هؤلاء هم الذين يكونوا الولدان أم أن الولدان كالحور؟ شيخ الإسلام رجح أن هؤلاء الولدان هم كالحور العيني الذين خلقهم الله عز وجل في الجنة للنعيم. شوف هتكلم شيخ الإسلام إنما مسألة أطفال مشكلة أطفال المسلمين دي مسألة أخرى. نعم هذه مسألة أخرى. نعم
شيخنا، سؤال ورد من بعض الإخوة يقول: شخص كان من أشد الناس حرصا على غض البصر فنظر لبعض الصور يوما وهو الآن لا يستطيع أن يقاوم ذلك ثم يتوب ثم يرجع، فما علاج ذلك؟
أصيبت مقاتله، فوجدت النظرة قلبا خاليا فتمكنت. فهذا هو، ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو هذا المبدأ، فمعظم النار من صرصار الشر، تبدأ شرارة لكنها قد تحرق بلدا. لكن أما أنه يقول أنا أتوب ولا أستطيع ثم أعود، هذا الإنسان ما زالت أسباب المعصية معه، مش معك محمول، غيره، هاتوا زراير من ليه عادي العادي بمتين جنيه بس فيش فيه صور، لأن هذه الصور عن طريق المحمول. أنت ضعيف تعمل إيه؟ ضعيف تعمل إيه؟ شوف السبب الذي به ترجع. يبقى المحمول ارمي، هات لك محمول عادل الاتصال. فقط الصحبة تجلس مع من؟ ما زال أصحابك القدامى؟ لا، غير البيئة. هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون فاعبدوهم. غير البيئة على طول. إنما أنت هتتوب وأنت كنت مع وأنت في الشارع هذا مع المرأة هذه، والشارع اللي بعده مع المرأة هذه والمرأة هذه، وأنت رايح جاي تتوب وأنت رايح جاي ما زلت تسكن، غير محلك، بيع بيتك وشوف لك بيت تاني، أو إذا كنت مأجر شوف لك سكن بعيد في أطراف البلد، شوف لك بلد أخرى. إنما أنت في المكان، طب اليوم أنت قوي إيمانك وتبت، وبعد شهر ضعفت والمرأة أمامك والصورة أمامك، أنت الآن تبت والمحمول معك كما هو على إيمانك فتبت، لكن غدا يضعف إيمانك فتنظر. الصاحب ما زال يسحبك، فالصاحب ساحب. إذن هذا الشاب الذي يرجع ما زالت علائق 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 المعصية معه. الآن احنا كيف نستأصل السرطان عافانا الله إياكم؟ نستأصله كامل صح يا اخوان، وبعد ما نستأصله ناخد كيماويات عشان نتابع. لازم غير البيئة، ما يصلح تتوب وانت منغمس في البيئة، ما يصلح تتوب وانت مع الرفقة، ما يصلح تتوب وانت المحمول معاك، ما يصلح تتوب، وهكذا. والارقام ما زالت موجودة، الارقام الشريحة غيرها 0-15 حدش يعرفها، بلا 0-10 و 0-16 0-15 ولا اي صفر، غير الشريحة اكسرها. مصالح، ما في مصالح اعظم من الذي انت فيه الان تستقيم على طاعة الله عز وجل. غير هذا يا رجل، كل هذا غيره. الناس اللي تعرفهم جدد، واللي انت عايز تعرفه بقى مما يعينك على طاعة الله اترقب، ما في مشكلة، انما غير شريحتك، ارميها كسرها، تليفون غيره، صحبته غيرها، بيئتك تحول، لكن الحق بأرض كده، فإن فيها قوم صالحين عبد الله فاعبد الله معهم. إنما تتوب، لأن التوبة إيه يا أخواني، هذا التوبة إذا تاب إنسان وكذا على إيمانه وقال، لكن غدا قد تضعف، أنت إنسان قد تضعف، قد يضعف الإنسان فلا يغض بصره. ولهذا غض البصر هذا سد مصائب تأتي وراءه، مصائب. هذا وإن وجدت فيه صعوبة إلا أن الصعوبة في الغض لا تساوي شيئا في الصعوبة في الرد، والصعوبة في الكلام، والصعوبة في الوصول إلى الجريمة بسهولة. دي أسهل حاجة، إذا غضبت خلاص. ليه؟ لأن الصورة ما انطبعت في القلب. في واحد بيتصور يبقى كده، أنت بتصور بتجيب الكاميرا وتصلت صح؟ ده اللي بيصور، لكن أنت ما عندك كاميرا خلاص، أو في حائل على الكاميرا وضعت عليها لاصق، هتصور إزاي؟ فالصورة تأتي إلى القلب والقلب ينشغل. العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى. بقي يا أخوان، والفرج يصدق ذلك ويكذب. يأتي الفرج وقت، سواء شبهة أو شهوة. الشهوة تبدأ بالنظر، والشبهة الكلمة تسمعها بس، كلمة نظرة. طريق الشبهات كلمة تسمعها، ولهذا قال الرجل لأيوب تعالى وكلم كلمة، قال ولا نصف كلمة، لأن ممكن نصف الكلمة تعكر، كلمة دي تعكر. قالوا لأيوب لابن سيرين تعالى نقرأ عليك الآية، قال لا منك أنت، لا الآية منك أنت، لا نقرأ عليك الحديث، قال لا لا لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قيل له ذلك قال كريت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في القلب. لهذا لا بد أن يكون المؤمن حازما يأخذ الدين بقوة. النظرة لا تستسهلها، هي الشرر الذي إن وضع في بلدة حرقها، والكلمة التي إن وصلت القلب غيرت. أتدري لما سمي القلب قلبا؟ قلبا اسم قلب، لأنه من التقلب، لتقلبه، تقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد قال بعض الناس إن أطفال المشركين يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا القول. وقد ثبت في الصحيحين
أن أطفال،
وقد قال بعض الناس إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة،
نعم،
ولا أصل لهذا القول. وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة. فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة، فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها.
نعم، وهذا هو المعقول من جهة النظر. نعم، لا وقيل وجاء عن السلف أيضا أطفال المسلمين. نعم، جاءت عن السلف أيضا أطفال المسلمين، ولأنه لا فرق في الحكم طالما داخل الجنة هو طفل. إنما الخلاف فين؟ هل أطفال المشركين حقوق أطفال المسلمين فنقول هم في الجنة، ولا يمتحن النظر لأن الأثر الوارد في هذا؟ بس لكن إذا دخل الجنة في الحكم واحد، هم أهل الجنة سواء كانوا مشركين أطفال مشركين أو كانوا أطفال مسلمين. والذي يشكل أنهم أطفال، لأن هنا المعبر ولدان، فكأنما الآخذ أخذ أنها أطفال فهم الولدان ويكون خدما، ولأنه مثلا ما جرى عليهم تكليف أو كذا فلا ينعمون تنعيم الآباء الذين مثلا جرى عليهم التكليف، لكن رحمة الله عز وجل واسعة، فأهل الجنة إذا دخلوا على سن واحد. نعم نعم. نعم، يقول شيخ الإسلام لما سئل عن المسألة فيقول الولدان الذين يقومون على الذين يطوفون على الجنة هم خلق من خلق الجنة، ليسوا أبناء أهل الدنيا، خلق من خلق الجنة، يعني كالحور العين. نعم.
بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة.
بل أبناء
أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل.
أي نعم. اقرأ يا أحمد. قال اقرأ هذا عشان الإخوة اللي بتتابع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كامل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم.
انتبهوا لهذه. بل ها؟
بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كامل خلقهم كأهل الجنة.
نعم.
على صورة آدم أبناء 33 في طول 60 ذراعا.
هذا هو، يعني حتى الأطفال الصغار. نعم، حتى الأطفال الصغار، فإنهم يكملون في خلقهم، فيكون أهل الجنة جميعا صغار كبار نساء، كل هؤلاء على صورة واحدة، على سن واحدة. نعم نعم نعم. سبحان الله، هذا كلام القيم، كلام القيم رائع. يعني يقول نفس كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأن هؤلاء الذين هم خدم الولدان مخلوقون في الجنة كالحور العيني، كما قال سبحانه وتعالى: توفى عليهم غلمان لهم. أما غلمان المسلمين يقول فإن الله عز وجل من تمام كرامته سبحانه وتعالى لآبائهم ها أن يجعل أولادهم مخدومين معهم لا غلمانا لهم، أن يجعل أولادهم مخدومين معهم لا غلمانا لهم. هذا باب الإكرام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يا الله يا أخوان، كم نحن في حاجة سبحان الله إلى القرآن وتفسيره. هذه سبحان الله دروس الحياة. نعم.
ومن سورة النبأ ذكر أبو عبيد الهروي في كتابه عن نفطوي في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال: العرب تقول أنا أتبرد بذلك، أي أستريح، فالمعنى لا يذوقون فيها راحة. ثم حكى فيه قولا آخر عن أبي معاذ النحوي أنه النوم.
نعم، معنى بردا، لا يذوقون فيها بردا. العرب تقول، يقول نفطويه: أنا أتبرد بذلك، أي أستريح، فالمعنى لا يذوقون فيها راحة. ثم حكى فيها قولا آخر عن أبي معاذ النحوي أنه النوم. سبحان الله، شوف فهم اللغة. لا يدخلون فيها بردا ولا شرابا. ما البرد؟ لا يدخلون بردا ولا شرابا. طب شرابا ولا طعاما مثلا، لكن البرد هل هو الماء البارد؟ هتقول طيب هذا ولا شرابا، فما معنى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا؟ قال العرب تقول، طبعا المعاني دي يمكن اول مره انت تقف عندها، يعني احنا نحفظ سوره النبأ ونقرا لا يذوقون بردا ولا شرابا كانه ايه المعنى، يعني اللي ينقدح تلقائي، يعني لا شيء بارد ولا ما تجد شيئا باردا ولا شرابا، لكن شرابا وبردا، ماء باردا ايضا ولا شرابا، والشراب غير الماء البارد. فيقول لا يذوقون بردا ولا شرابا، فتاتيك هذه المعاني بقى المعطاء. فيقول العرب تقول انا اتبرد بذلك، اتبرد بذلك يعني استريح، فالمعنى لا يذوقون فيها راحه، وان كانوا هم لا يشربون شيئا باردا ولا شيئا، بل انما اذا استغاثوا من شده العطش فانهم يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لا، وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. ولهذا قال إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية استثني من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس. فأما الحميم فهو الحار الذي انتهى حره وحموه، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. وقال ابن جرير وقيل المرض بالقول الذي خلف بردا يعني النوم، يعني النوم. نعم.
ومن سورة النازعات وفي قوله تعالى والناشطات نشطا، قال نفطوي هي الملائكة تنشط
طبعا أواحا. هذا كذلك يعني المراد ببرد الشراب، هذا كما قلنا ده قول أيضا عند العلماء، يعني قصدي أن الإنسان سبحان الله ما يعني هذا المعنى المتبادر مباشرة، لكن أن البرد بمعنى الراحة عند العرب أو النوم، يأتي البرد معنى النوم كما قال الكنديو بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد، يعني النعاس والنوم. بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد. ما الذي صد البرد؟ جو برد يعني. يقول يعني بالبرد النعاس والنوم. نعم.
ومن سورة النازعات في قوله تعالى والناشطات نشطا، قال نفطوي هي الملائكة تنشط أرواح المسلمين أي تحلها حلا رفيقا.
نعم، تنشط أرواح المسلمين أي تحلها حلا رفيقا. والناشطات نشطا هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تحلها حلا رفيقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل والناشطات هي القصي في القتال عن عطاء بن أبي رباح، والنازعات والناشطات هي القصي في القتال، والصحيح الأول وعليه الأكثر اللي هو ماذا؟ النجوم. قال من أول السورة قال رحمه الله تعالى قال ابن مسعود ابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وابو صالح وابو الضحى والسدي والنزعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمن من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومن من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله النشطات نشطا. قاله ابن عباس عارف العقدة هنا اللي هو الشنيطة اللي احنا سميناها الشنيطة تفكها بسهولة كذا. وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار، رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد والنازعات غرقا الموت، وقال الحسن وقتادة والنازعات غرقا والنشطات نشطا هي النجوم، وقال عطاء ابن أبي رباح والنازعات والنشطات هي القسي في القتال، والصحيح الأول وعليه الأكثرون اللي هو بقى نزع الروح. نعم.
ومن سورة عبس قال تعالى وقضب فسر بالهليون، وحكى ابن عجيب عن نفطويه أن الهليون جمع هليونة وهي الهندباء وهي ضرب من أحراء البقول، وأصله كل ما يقضب أي يقضب أي يقطع ليؤكل رطبا من النبات.
هذا الأصل، يقطع ليؤكل رطبا من النبات، هذا القضب، هذا أصله، هذا أصله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، قال فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا كذا قال ابن عباس وقتادة والضحاك السدي. وقال حسن البصري القب العلف. نعم. فكل ما يقطع ليؤكل رطبا من النبات كالعلف وكذا هذا يسمى القب. فانبتنا في عنب حبا وعنبا وقبا. العنب معروف، العنب معروف، والحب معروف، الحب وكل ما يذكر من الحبوب، الذرة أرز كذا. فانبتنا فيها بعدما صب الله عليها الماء صبا يعني أنزل المطر، ثم شققنا الأرض شقا استوعبت المطر فأنبتنا فيها حبا، فأنبتت الأرض ماذا؟ الحب وكل الحبوب. وعنبا معروف، وقضبا وهو ما كل رطب ويقطع ليؤكل هكذا، أو العلف أو إلى آخره، هذا هو القضب. وزيتونا معروف، ونخلا أيضا معروف، وحدائق غلبا يعني طوال. وقال عكرمة غلبا يعني غلاظ الأوساط. وفي رواية غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب. نعم. وفاكهة وأب الفاكهة معروفة، ما تفكه بإنسان من الثمار. طيب. والأب الكلأ، فالأب البهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. نعم.
ومن سورة التكوير قال نفطي في قوله وإذا السماء كشطت يكشط السماء يكشط السماء 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 كما يكشط الغطاء عن الشيء.
نعم، هذا معنى كشطت. قال يكشط السماء كما يكشط الغطاء عن الشيء. الله أكبر. هذه السماء التي ما كان فيها خلل، هذه السماوات العظيمة، ما الذي يحصل لها؟ كشطت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل إذا السماء كشطت، قال مجاهد اجتذبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنقشط فتذهب. نعم.
ومن سورة البلد قال نفطوي في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في ضيق، ثم يكابد ما يكابده من أمور دنياه وآخرته، ثم الموت إلى أن يستقر في جنة أو نار.
نعم. ففي كبد معنى في ضيق، يكابد ما يكابده من أمور دنياه وآخرته، ثم الموت إلى أن يستقر في جنة أو نار. نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم.
ومن سورة الشرح قال ذكر القاسمي في تفسيره عن نفطي في قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هو أثقال يجعل ما حمل عليه نقضا أي مهزولا ضعيفا.
نعم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وبعض العلم قال هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية لما كان في الجاهلية، يعني لما كان هذا قبل النبوة. والصحيح كما قلنا بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر الغير مزرية، فيدخل فيها هذه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، كقول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقول فما يريد له ذي هو يشرح صدره للإسلام. قال وضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك الإنقاض والصوت. وقال غير واحد من السلف في قول الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله. ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال رحمه الله: وأوضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولا يقال بأن النبي معصوم من الذنوب كلها كبارها وصغارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء وإن كان وأكملهم ليس معصومين من الصغائر المزرية. نعم.
ومن سورة البينة عن نفطويه في تفسير قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: معنى قوله منفكين يقول لم يكونوا مفارقين الدنيا حتى أتتهم البينة التي بينت لهم في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته.
أين هذا هو؟ قال: معنى قوله منفكين لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكونوا مفارقين الدنيا حتى أتتهم البينة التي بينت لهم في التوراة من صفة محمد ونبوته. ولذا سمت السورة سورة البينة. قال ابن كثير: حتى تأتيهم البينة أي منفكين، يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. وكذا قال قتادة: حتى تأتيهم البينة أي في هذا القرآن. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلو من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم. وهذا من تمام الحجة على الخلق، فالله عز وجل ما يعذب إلا بعد حجة وبعد رسول، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تبين لهم، يعني منتهين حتى تبين لهم الحق. رسول من الله للحجة الرسالية يتلو صحفا مطهرة، ولهذا من لم يأتيه رسول في الدنيا فإنه يمتحن يوم القيامة، وأتي الرسول يوم القيامة. وهذا فيه أيضا بيان أن أهل الكتاب كفار. بعض الضلال يقول ليسوا كفارا إنما هم أهل الكتاب غير الكفار. الله قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. نعم.
ومن سورة الماعون قال نفطويه في قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه عن حقه، وهو قول مجاهد. وقرأ علي والحسن وأبو رجاء واليمني بالتخفيف أي يتركه، بمعنى لا يحسن إليه ويجفوه.
نعم. فذلك الذي يدع أي يدفعه، كما قال سبحانه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون، يدفعه عن حقه. فاليتيم له حق، إن كان فقيرا فله حق علينا، وهو قول مجاهد. وقرأ عليهم الحسن وأبو رجاء واليمني بالتخفيف، يدعو أو يدعو اليتيم أي يتركه، بمعنى لا يحسن إليه ويجفوه. نعم. فذلك الذي يدعو اليتيم، أنما يدع يدفع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. نعم.
ومن سورة الإخلاص ذكر نفطوي في مسألة سبحان في معنى الصمد: الصمد قال الذي يصمد إليه في الأمور لا نهاية بعده.
نعم. الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه الخلائق، فهو المقصود سبحانه وتعالى الخلائق. هذا قول. وقيل هو الذي لا جوف له، قال ابن كثير، وقوله الله الصمد قال عكرمة عن ابن عباس، يعني الذي يصمد الخلائق لي في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طالح عن ابن عباس: والسيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل الصمد: السيد الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود مثله. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن وقتده: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. نعم، كل هذا في معاني الصمد، وكلها معاني لا تعرض بينها، فيتعود إلى كمال سؤدده سبحانه وتعالى. فهو السيد الذي قد انتهى سؤدده، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وليس لها رب سواه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر المرويات عن نفطويه رحمه الله تعالى في هذا التفسير المبارك الحقيقة، الذي وإن قل إلا أن فيه من الفوائد الكثيرة والغزيرة الحقيقة ما انتفعنا بها، حيث اطلعنا على أوجه لغوية فسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تتعارض مع الآثار السلفية، وقد دعمنا كل ذلك بنقل هذه المعاني عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوقفة مع هذا التفسير وتلك المرويات لنفطويه رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الجمعة الموافق 11 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله ألا يحرمنا وإياكم علم السلف، ولا يحرمنا وإياكم فضل علم السلف، وأن يرزقنا وإياكم الفهم لكتابه سبحانه وتعالى والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.